قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي أويس الأويسي، قال حدثني مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة وهو خال إسماعيل، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك هو الأنصاري أبو حمزة المدني نزيل البصرة ومات بها، رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال: قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، في بعضهم من طول ما لبس أي فرش، قال: فنضحت بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. فمليكة جدة أنس رضي الله أنهما دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته من أجل أن يصلي في دارهم فيتخذوا ذلك المكان مصلى، فأكل منه صلى الله عليه وسلم من ذلكم الطعام، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لبى هذه الدعوة، وفيه تلبية دعوة الداعي، فإن كان إلى وليمته، فإن كانت وليمة عرس كان ذلك واجبا، وإن كان غير عرس فهو مستحب. فقال: قوموا فليصلي بكم، أي حتى تتخذوا ذلك المكان مصلى، فصلى بهم ركعتين نافلة، وهذا من الأدلة على جواز صلاة النافلة جماعة، وذلك في بعض الأحيان لا دائما. فقمت إلى حصير لنا، الحصير هو الذي يفرش، قد اسود من طول ما لبث، عند بعض إخوان لبث، وفي بعض النسخ كما تقدم من طول ما لبث أي فرش، فنضحته بماء أي ليزيل ما علق فيه من التراب نحو ذلك، ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة على جواز الصلاة على الفراش، وهكذا أيضا حديث الخمرة أنه صلى على خمرة وهي قدر الكف يسجد عليها، وجاء أيضا أن بعض الصحابة كان يسجد على طرف ردائه ليقيه الحر، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي، واليتيم هو الغلام الذي لم يبلغ الحلم ومات أبوه هو دون البلوغ، وهذا هو الشاهد أن اليتيم قام وصف مع أنس فصلى، إذ أن اليتم يكون قبل الاحتلام، وفي الترجمة وصفوفهم أي صفوف الصبيان، أي لا بأس بوقوف الصبيان في الصف. قال: واليتيم معي والعجوز من ورائنا، أي صلت وحدها، وهذا من الأدلة على أن صلاة المرأة وحدها لا محظور فيه، وأن المرأة وحدها صف بخلاف الرجل، فجاء النهي عن أن يصلي منفردا خلف الصف. قال: فصلى بنا ركعتين أي نافلة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو بن قعنب القعنبي من رواة الموطأ عن مالك ابن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة أي بالمدينة، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. فابن عباس رضي الله عنهما أقبل بحماره إلى منى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار أي إلى غير جدار، ويحتمل أي إلى غير سترة من جدار، ويحتمل أنه صلى إلى غير الجدار، أقصد من الستر الأخرى غير الجدار، إما إلى عنزة أو راحلة أو ما أشبه ذلك من الشجر، لا أنه صلى إلى غير سترة، وجاءت زيادة إلى غير سترة ولا تصح إلى غير سترة، فيحتمل أنه صلى إلى شيء آخر غير الجدار، وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحب العنزة في أسفاره فتغرز بين يديه فيصلي إليها، وهكذا كان يصلي على بعض على أو إلى الراحلة. قال: فمررت، وفي كثير من طرق هذا الحديث ليس فيه هذه الزيادة إلى غير جدار، ليس فيه هذه الزيادة وليس فيه التعرض للسترة أو لغيرها. قال: فمررت بين يدي بعض الصف أي بأتانه، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع أي تأكل بين الصفوف، وهذا من الأدلة على أن لا بأس بمرور ما يقطع الصلاة بين يدي الصف أو بعض الصف، إذ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام أو المنفرد بينه وبين السترة فيقطع الصلاة، والصحيح أن القطع قطع بطلان لما جاء تعاد الصلاة لمرور الكلب والمرأة والحمار. قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، أي ووقف في الصف وهو دون الاحتلام، أي قارب الاحتلام ونهز الاحتلام وليس بمحتلم، وهذا هو الشاهد من الحديث في وقوف الصبيان في الصف. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري هو محمد بن مسلم قال: أخبرني عروة بن الزبير هو ابن العوام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى العتمة أي العشاء. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، أي أخرها، إلى لأن العتمة يعني التأخر في الليل إلى منتصفه أو نحو ذلك، أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، أي أخرها، جاء في بعضها إلى شطر الليل أو نحو ذلك، حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، أي أن أخرناها إلى هذا الوقت. قال الراوي: ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، أي هذه الصلاة المتأخرة أو على حسب علمه، وإلا فقد وجد مسلمون في ذلك الحين في غير المدينة، فكان بعضهم في مكة من المستضعفين، وفيه جواز تأخير صلاة العشاء جماعة. أما أن الإنسان يترك الجماعة ويتأخر وحده فهذا خطأ، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر هذه الصلاة. فإذا اتفق المسلمون إمامهم ومأمومهم أن يؤخروا الصلاة فذلك أفضل، وإن شق عليهم أو على بعضهم فيصلون أول الليل بعد دخول وقتها. والشاهد من الحديث: نام النساء والصبيان، أي الصبيان الذين كانوا مع أمهاتهم في المسجد ناموا، ويحتمل أيضا الصبيان الذين في البيوت أيضا ناموا في ذلك الحين بسبب التأخر، فالصبيان الذين يعقلون الصلاة يوقفون في الصف يصفون مع الناس. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، أي الخروج لصلاة العيد. قال: ولولا مكاني منه، لأنه قريب لابن عمه، وابن عباس كان ذكيا فطنا. قال: ولولا مكاني منه ما شهدته، أي ما شهدت الخروج لصلاة العيد، يعني من صغره، لأن أمثاله قد لا يخرجون. قال: أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، وهذا يدل على نباهته وتمييزه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، أي في ذلك الموطن. ثم أتى النساء فوعظهن، أي بعد أن خطب الرجال ذهب إلى النساء وعظهن، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، أي من حليها. ثم أتى هو وبلال البيت فحثهن على الصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة، فتصدقنا. وفيه موعظة النساء بعد خطوة الرجال، وذلك إن كان النساء لم يسمعن خطوة الرجال، أما إذا سمعن خطوة الرجال لقربهن أو وصول الصوت إليهن وإن ابتعدن شيئا يسيرا، وهذه الخطبة كافية. والشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، أي للصلاة وشهود الخير، وهذا من الأدلة على أن الصبيان يصلون العيدين، وهذا هو الشاهد في قول البخاري وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز. قد تقدم ما يتعلق بالجنائز في حديث ابن عباس. إلى هنا.